السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها. وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. الحديث 11. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. غريب الحديث إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، كقوله عز من قائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا ملحوظة وأشرنا إليها مرارا وستأتي بتفصيل أكثر، وهو أن لغة العربي تميزت عن غيرها من اللغات بأن سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد، وسياق الكلام لا يحل لأحد أبدا أن يغيره ويبدله إلا بإذن صاحبه. وبناء على ذلك اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية. وانتبهوا لهذه المعلومة جيدا، لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية. يعني مثلا قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لا يجوز أن ترفع كل كلمة من هذه الآية وتضع ما يعادلها في لغة أخرى، ولكن يجوز أن تترجم القرآن بمعانيه، يعني تقرأ الآية وتفهم منها معنى معين وتسوق المعنى بلغة أخرى. أما أنك تترجم ترجمة حرفية كل كلمة تأتي بمعادلها في اللغة الأخرى، هذا مخالف. لما؟ لأن السياق له تأثير في الكلام. وهنا انظر لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، لما تيجي تنظر إلى السياق، ممكن ظاهر السياق يقول: لا، ده أنا أستعذ بالله من الشيطان إذا فرغت من قراءة القرآن. ما هو فإذا قرأت، قرأ فعل ماض والتاء تاء المخاطب، مظبوط كده؟ يبقى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا غير مراد، هذا غير مراد مطلق. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني أراد أن يدخل، وليس معنى دخل أنه فرغ من الإيه؟ من الدخول. ودية يا أخوانا من جملة أوجه الاستدلالات على الأحكام من النصوص الشرعية، اللي هو بنسميه السياق أو التركيب أو التقديم أو التأخير أو الإفراد أو الاقتران أو حالة المخاطب أو حالة المخاطب. فهذه لابد أن نراعيها عند قراءتنا للنصوص. يقول: إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني فإذا أردت قراءة القرآن، وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. من باب برضو يعني التنبيه على مسالك المبتدعة لتلبيس الحق، لتلبيس الباطل ثوب الحق. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه إمام وعلم ولا يؤثر فيه طعن الطاعنين، بل هم بالنسبة للإمام كطنين ذباب. هذا الإمام له مصنفات عدة، منها الجامع الصحيح وهذا المعول عليه، ومنها الأدب المفرد، ومنها التاريخ، وغيرها من الكتب. يقوم بعض المبتدعة وينسب الحديث إلى الإمام البخاري ويقول رواه البخاري ليلبس على الناس، لأن كلمة رواه البخاري إذا أطلقت المراد منها الجامع الصحيح، وإحنا عندنا عقيدة أن كل ما نسبه الإمام البخاري في صحيحه إلى قائله فهو صحيح النسبة. فهمت العبارة دي؟ اتفهمت ولا أقولها تاني؟ تاني. فهمتها يا محمد؟ طب قولها، ده من فالح انت مش عارف حاجة. قول.
إذا نسب الإمام البخاري كلام إلى قائله فهو صحيح.
طب ماشي، أنا غلطان في حقك يا محمد. نعم؟ أيوة صحيح إلى قائله. في الجامع الصحيح بس. اللي هو صحيح البخاري. لا مش أنا قلت إيه؟ إذا نسب الإمام البخاري في صحيحه كلاما إلى قائله فهو صحيح النسبة إلى قائله، يبقى فعلا قائل هذا الكلام قال الكلام ده فعلا. فلما ينسب كلام إلى الزهري، إلى فلان، إلى فلان، فعلا قال. طيب وإذا نسب كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الذي نحن عليه. لأن في بعض النصوص في البخاري زي مثلا إيه الحديث المشهور قوي اللي بعض المبتدع بيتكئ عليه ليطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لما غاب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، أروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصعد على أعالي الجبال لينتحر، واخد بالك، ويجي المبتدع يضل يقول لك ورواه البخاري، وفعلا في البخاري، بس من الذي قال هذا الكلام؟ محمد بن شهاب الزهري. طب والزهري قال إيه؟ قال لك هو وبلغنا، لم ينسبه لقائل. واحنا عندنا القاعدة العامة، الاستدلال بما لم يعلم قائله حرام لأنه من القول على الله بغير علم. واضحة دي؟ الاستدلال بما لم يعلم قائله، يعني أخونا محمد الخلف بيقول لي يا شيخ قيل كذا كذا كذا، أقول له محمد ده كلام من ده؟ يقول لي طب ما هو كلام كويس. أقول له كويس مش كويس نحاها جانبا، كلام من هذا؟ أدي معنى كلمة الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. مفهوم يا أخوانا القاعدة دي؟ يبقى بناء على ذلك أنا بتناقش أنا والشيخ محمود في قضية معينة وبطرح له أقوال، بقول إيه وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، قل قل لحد الصبح، من هذا القائل؟ من هو؟ حتى يستسن لنا أن نستدل بكلامه أم لا. يبقى الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. يبقى بناء على ذلك لما يجي واحد يقول لك رواه البخاري، الأدب المفرد والتاريخ وهي من كتب البخاري فيها من الأحاديث الضعيف والصحيح، أما الجامع الصحيح فهو إيه؟ فهو صحيح. يبقى كل ما نسبه البخاري إلى قائله في صحيح فهو صحيح. بعد بقى ننظر من كلام هذا، زي بالضبط القصة المشهورة أو وهي في البخاري أيضا، إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان كافرا، وبينما هو في المنام رأى أبو لهب اللي هو عبد العزة بن عبد المطلب أخوه، قال له العباس كيف حالك؟ قال شر حال، إلا أنه في كل يوم اثنين يسمح لي بمثل رأس الإبرة من الماء من خنصري أمص. قال له ولما؟ قال لأنني لما بشروني بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحت فأعتقت ثويبة. قال لك بس أهو. ورواه البخاري، أبو لهب خفف عنه من العذاب لأنه فرح بالميلاد. تقوم تقول لي الاحتفال بالميلاد بدعة؟ ما للقوم ولا يفقهون حديثا. ده يا اخوانا من التلبيس. القصة ان العباس رآها، نعم لا شك في ذلك. طب العباس لما رأى الرؤية كان كافرا ام مؤمنا؟ الجواب كان كافرا، ورؤية الكافر لا يعول عليها مطلقا. طب رؤية المؤمن هل يثبت بها حكم شرعي؟ يثبت بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون في عهد النبوة وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك لا يعول عليه. أيضا على فرض التنزل، أبو لهب لما فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، فرح فرحا شرعيا أم فرحا جبليا؟ جبليا، أخوه جاب والد، واخد بالك؟ أما فرح شرعي أبدا، بدين هو كان من أشد الناس عداء. الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، افطنوا لهذه الأمور حتى لا يتلاعب بك، لأن أكثر ما يؤلمني أن أنت تكون رجل، ورجل يعني إن شاء الله على خير ومنهجك واضح، وأجد حتة صبي صعلوك يتلاعب بك بالأدلة وبالألفاظ. لا، اتقن أمرك واحكم أمرك جيدا. يبقى أنا عندي البخاري الجامع الصحيح، ما فيش فيه نزاع أبدا. أما غير ذلك أيضا، حتى أن العلماء قالوا إن معلقات البخاري، أي يروي البخاري الحديث معلقا، قال لك معلقات البخاري دي ثلاث أنواع: ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم يعمل به، زي حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحديث المشهور. وما رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض فهو ضعيف، وما سكت عنه يبحث فيه. ولكن الموصول الذي وصله البخاري إلى قائله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقطع بصحته ولا مطعن فيه البتة. معايا رجالة؟ معايا رجالة؟ مفهوم كده؟ عاوز تقول ايه؟ فيها وفيها. الذي لا مطعن فيه البتة الجامع الصحيح، اللي هو بيسميه ايه؟ صحيح البخاري، اللي هو المشهور عند العامة البخاري. أما الأدب المفرد والتاريخ والكلام ده كله لا، هذا أحكامه أو حكمه ليس كحكم الإيه؟ صحيح البخاري. واضح يا مشايخ؟ أيوة، تغلق التعليق، ولكن هب أنك ما وقفت عليه، نتكلم على حكمه. نكمل يا مشايخ كلامنا. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحال. فإن قصد فضاء كصحراء القضاء لقضاء الحاجة، فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. الخبث والخبائث، الخبث بضم، ضبطت بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناها ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناها على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع، حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك أكرمكم الله أمه أم سليم بنت ملحان. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذت ابنها أنس، وكان ابن 10 سنين، وقالت: يا رسول الله، لا يوجد أحد على وجه الأرض أحب إلي منك إلا غليمي هذا، وقد أتيت به لك ليخدمك. وكانت أم سليم بنت ملحان وأختها أم حرام بنت ملحان خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. المعلومة دي كده اركنها عندك، هتعوزها قدام. يبقى أم حرام وأم سليم اللي هم أولاد ملحان كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. يبقى لما نسمع بقى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها في بيتها ويقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه، ما تستغربش ليه؟ خالته. معايا مشايخ؟ طيب. يقول أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه عز وجل لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال. ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات. وهنا حديث يظهر أنه فيه إشكال آتيكم به، وهو المتعارف عندنا جميعا أن ذروة أن ذروة سنام الإسلام الجهاد. ورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فهنا يخيل البعض إن ذكر الله خير من الجهاد. هنا إخواني لابد أن نعرف إن العبادات باعتبار ما شرعت من أجله قسمين: عبادات مقصودة لذاتها، وعبادات مقصودة لغيرها. أو التاني: العبادات تنقسم باعتبار مشروعية أو قصد تشريعها، عبادة مقصودة لذاتها وعبادة مقصودة لغيرها. مقصودة لذاتها يعني الشرع شرعها لذاتها، مقصودة لغيرها يعني الشرع شرعها لنصل بها إلى غيرها. مفهوم؟ فالعلماء قالوا إن الذكر عبادة مقصودة لذاتها، وأما الجهاد فهو عبادة مقصودة لغيرها. علشان كده الإمام ابن دقيق العيد قال: وذكر الله عز وجل أفضل العبادات باعتبار العبادات المقصودة لذاتها، أما الجهاد فهو أفضل العبادات باعتبار العبادات المقصودة لغيرها، لأن الجهاد وسيلة وليس غاية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب هب أننا قاتلنا حتى استقرت الأمور وأصبح الدين كله لله، خلاص ندخل بقى الطيارات الدشم والدبابات الجراشات ونعين السلاح ونبدأ نكثر من طاعة الله ومن النوافل. ليه؟ لأن الجهاد وسيلة لكذا، وتحققت هذه الوسيلة يعطل أو يقف الجهاد. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى عندنا ذكر الله عبادة مقصودة لغيرها أم لذاتها؟ وهي أفضل العبادات. طيب الجهاد مقصود لذاته أم لغيره؟ اللي هي إيه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. يبقى ما هدولك الحديث فيها تعارض، إزاي ذروة سنام الإسلام وإزاي يقول خير لكم من أن تلقوا عدوكم؟ إيه الحديث؟ قل له: لا، أنت كده ما أنتش فاهم. أنا عندي عبادة مقصودة لذاتها، ذكر الله أعلى العبادات. عبادة مقصودة لغيرها وهي الجهاد أفضل العبادات. وبهذا يزول الإشكال بين الحديثين. طيب يقول أيضا هنا يا أخوانا: من كثرة التجاء إلى ربه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال. في بعض بقى المتزندقين، وده الوصف المناسب، ممن ينتسبون إلى الصوفية وليس فيهم خير، قيل لأحدهم عدو لقوه ساكت كده وبيمر عليه الساعات الطوال ولا بيذكر ربنا ولا بيصلي عليه الصلاة ولا بيصلي ولا أي، قاعد بس وخلاص كده. فواحد بيقول له: ألا تذكر ربك؟ فقال له هذا الخبيث: وهل نسيته حتى أذكره؟ انتبه. بعض الاستدج يقول لك: والله يا أخي صحيح معها، يبقى كده راجل في قمة العباد. لا، ده في قمة الزندقة، كون أنه يترك عبادة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ويزعم أنه لا ينسى، هي دي الزندقة بعينها. وهذا الذي يدعى إليه في مصرنا يا رجالة، عاوزين ننتبه ونفوق ونقف على ما يحاك بديننا، وإلا لا خير فيه. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة من أجل العبادات، وكلما ذكر الإنسان ربه عز وجل بالذكر الصحيح الشرعي لا شك أنه يؤجر. وأيضا كما نقول وننبه دائما أن الذكر عبادة، الذكر عبادة. وإحنا قلنا قبل ذلك إن العبادات لها شروط عامة وشروط خاصة. أسأل أبا زياد ما هي شروط الذكر العامة؟ تفضل تفضل. أحسنت، الإخلاص والمتابعة. أنا أريد أن أذكر الله عز وجل وتقرب إليه بالعبادة، يبقى عندي شرطين، ولا هنتابعك ولا حاجة. إخلاص في ذكرك لله، الأمر الثاني المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عنه قط أنه ذكر الله ذكرا جماعيا، وعليه فالذكر الجماعي لا شك أنه من البدع المحدثات في دين الله. يقول: فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجس، وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. طبعا هنا لابد أن نوضح إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الشيطان لنا عدو، مظبوط؟ إن الشيطان لكم إيه؟ عدو. ثم أمرنا أن نتخذه عدوا، ودي دقيقة جدا. ليه؟ قال لك إن العداوة إذا وقعت بين اثنين بيبقى لها حالتين، إما أن تكون عداوة من أحد الطرفين والآخر ليس بعدو، يعني واحد إيه اعتبرك عدو وانت بتعتبره صديق، فالعداوة في هذه الحالة هينة. أما إذا كان الطرفان كل منه كلا منهما يعتبر الآخر عدو تكون العداوة على أشدة، وهذا الذي أمرنا به ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه إيه؟ عدو. لما؟ لأن العداوة بينكم وبينه لابد أن تكون على أشده. الذي أريد أن أرشدك إليه، أرشدك الله إلى الخير، أن العداوة بيننا وبين الشيطان بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. تعرف قصة أوي قاعدة لا تنخرم، زي بالضبط كده، أنت معادي حد من الناس علشان كذا يبقى العداوة لها سبب، زيل السبب حتما ستزول العداوة. طيب خلاص، يبقى العداوة بيننا وبين إبليس وبيننا وبين اليهود والنصارى وأهل الأرض جميعهم بسبب الدين. طب متى تنقطع العداوة؟ إذا كفرت بالله رب العالمين. واخدين بالكم يا أخواننا؟ وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله للنبي محمد ونحن له تبع: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى، النص ده يا شيخ محمود خبر ولا إنشاء يا شيخ؟ تفضل. ما فهمتش السؤال؟ آه، قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده آية في القرآن سورة البقرة، صح؟ أحسن واحد يقول لك لا ده مش في القرآن، خبر. أحسنت، يبقى ربنا بيخبرنا ولن ترضى، لن دخلت على المضارع تفيد النفي المستقبل، عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى يرضى عنك إمتى؟ إذا اتبعت شريعتهم. قلت إن المسيح صلب، الله ثالث ثلاثة، عزير ابن الله كما يقول. طب أنت يستحيل تعمل الكلام ده، يبقى هيرضوا عنك ولا مش هيرضوا؟ يستحيل يرضوا عنك، ده حقائق لازم نعرفها كويس، ما تغفلش عنها. لذلك في نص في القرآن عجيب، وكل نصوص القرآن عجيبة. قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم، أعلم صيغة تفضيل. فحينما يخبرنا بأن هذا عدو يبقى عدو، وإن رأينا منه كل المحبة والوئام، وإلا يكون بقى الإخبار في القرآن غير صحيح، وده مصيبة لوحده. يبقى مسألة الـ 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 العداوة التي بيننا وبين الشيطان بسبب الدين. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمة الله عليه: أينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. لو نام لاسترحنا. وبناء على ذلك أكرمكم الله، الجهاد بيننا وبين الشيطان مستمر، ولن يقف إلا في حالتين اثنتين: الأولى إذا مت، خلاص بقى هي مش فكره انت مت خلاص. الثانيه اذا قامت الساعه عدا ذلك وطن نفسك على الجهاد، ده ان اردت ان تنجو. اما ان اردت ان تمشي امورك الامر يعني ايه ما يخفش على احد. يبقى العداوه بيننا وبين الشيطان بسبب الايه الدين، لا اختلفنا معاه في ارث ولا في ارض ولا في اي شيء، هو بسبب الدين، فلن يهدأ الا اذا كفرنا بالله رب العالمين. يقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدو. اكتب عندك والإجماع منعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه من القتل، وهو المراد بقوله تعالى عصمه من القتل، وهو المراد بقوله تعالى والله يعصمك من الناس. يبقى معصوم من ايه يا مشايخ؟ ها، من القتل بس. اما الإذاء، السحر، المرض، تسلط السفهاء، يلقون على رأسه كذا، يضربون على رقبه بالحجارة، كل ده ايه؟ العصمة لم تتناول. العصمة بس فين؟ في القتل فقط، والله يعصمك من الناس. يبقى بناء على ذلك ممكن تناله الشياطين بشيء من الأذى، كما قال إن عفريتا من الجن تسلط علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فمسكته وخنقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية يتلاعب به صبيان المدينة، والحديث عند البخاري. يبقى الشاهد من هذا إن وصول الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينقص من قدره، بل ليرتفع به عند الله عز وجل. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد، فيستعيد منهم ليتقي شره. وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها، فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. طبعا احنا عندنا عقيدة، وهي أننا نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل بعد أن يموت، قبر أو لم يقبر. يعني افترض هم حنطوه، واخد بالك، أو وضعوه في التلاجة لحد ما يتجمع الناس يدفنوه بعد شهرين ثلاثة. طالما خرجت روحه إلى الله عز وجل، بعد خروج الروح يا مشايخ بتبدأ ما يسمى بالحياة البرزخية، وهذه الحياة البرزخية إما حفرة من النار عيادا بالله، وإما روضة من رياض الجنة، ليس هناك بين بين. ده معتقدنا في عذاب القبر. وعذاب القبر أكرمكم الله وأعاذني الله وإياكم منه يقع على الروح والبدن، على الروح والبدن. فإن قال قائل كيف والبدن قد بلي، الجواب الله على كل شيء قدير، لأن حياة البرزخ ما يحكمها من نواميس وقوانين غير حياة الدنيا. يبقى عذاب القبر حق لمن كان له أهل، قبر أو لم يقبر. طب لو السمك كلوه برضو يعذب في قبره، معايا مشايخ؟ طيب على الروح والإيه والبدن. فمن قال أن عذاب القبر يقع على الروح فقط مبتدع ضال أضل من حمار أهله، ومن قال أنه ليس هناك عذاب قبر كافر بعينه. أقولها تاني، دي عقيدة يا مشايخ، عقيدة ما فيش فيها بين بين، معايا يا محمد؟ مش عاوز ندعى كل واحد باسم، عقيدة يا رجالة. عذاب القبر على الروح والبدن، فمن قال على الروح فقط فهو مبتدع أضل من حمار أهله، ومن قال لا يوجد عذاب قبر رجل كافر خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ودية قضايا ستأتي بإذن الله بتفصيلها بإسهاب وبأدلتها إن أبقانا الله وأدام في اللقاء. ولكن نعم يعني كان عاصي، لمن كان عاصيا لله يعذب في قبره. ماشي يا أخي الفضل، واضح يا مشايخ عشان هنملي. فضل يا أخي. ويقع على إيه؟ بس يقع البدن. ما أصل مسألة كلمة على الروح فقط بدعة، على البدن فقط محدش قال الكلام ده، ولكن على الروح والبدن. كن بقى أن الروح تسبق البدن في وقوع العذاب والبدن لها تبع، ده أمر إيه؟ لا مشحة في الاصطلاح. معايا يا رجالة؟ فضل أكتب ما يملى عليك. اكتب عندك. روى الإمام الترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أعيد، روى الترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث علي. بالمناسبة وسيأتي في التفصيل، أنت كرجل طالب علم أو بتسمع علم، وأرجو طبقوا الكلام ده علي أنا. ساعة ما أقول روى البخاري أو مسلم ما تفتحش حالك بكلمة واحدة. كلام واضح إزاي؟ روى البخاري أو مسلم أو كليهما الحديث صحيح، وأي إنسان يقول غير ذلك ده أخطأ. طيب عدا ذلك من رواة الحديث يحق لك ويتعين علي أن تسأل من الذي صحح الحديث وأثبته. قاعدة عام. يبقى بناء انا بسال محمد ابني، بقول له يا محمد انت قلت الحديث رواه الامام احمد كذا كذا، قال لي اه ده في المسند. نعم، من اللي صححه يا محمد؟ قال لي هو الامام احمد شويه. يبقى على طول اعرف انه جاهل، يخرس ما يتكلمش خالص. معايا يا مشايخ؟ يعني اللي قاعده وواحد على المنبر سامع شيخ محمود على المنبر وبدا يقول لك يا رواه ابن ماجه رواه الحاكم رواه كذا على دماغهم، هم فعلا رواه، ولكن من الذي حسنه وصححه؟ لما؟ لأن اتفاق علماء أهل السنة على أن كل كتب الحديث عدا الصحيحين اشتملت على الصحيح والضعيف كله. يعني كن بقى ده قليل أو كثير مش هتفرق، بس فيه. تم احنا فيه ده عاوزين نعرفه حتى لا نذكره. يبقى أنت في هذه الحالة أنت مطالب بأن تذكر من الذي حسن الحديث. تقول لي مثلا الشيخ أحمد شاكر، أنعم وأكرم. نعم، العلامة الألباني، يا هلا به. نعم، تذكر من صحح وحسن الحديث من أهل الاختصاص الموثوق بعلمهم وعملهم. أما تقول لي روى الحاكم في المستدرك وكذا، لا ما ينفعش الكلام ده خالص، هوقفك. وإحنا عاوزين يا أخوانا نجعل كل من يتحدث في شرع الله لا يستخف بعقول الناس، ما يستخفش بعقول حد، كفى. يجي بقى كده عظيم اللحية عظيم البطن يبدأ يتكلم ويعني ويأتي بأمور ليست من دين الله والناس يتأثرون. لا يا أخوانا، ده عذرا العيب في نحن، لازم نوقف كل واحد عند حده. انت قلت روى حديث الحاكم في المستدرك، ماشي، والإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم إمام، ولكن اتفقت كلمة العلماء على أنه ما صنف المستدرك إلا لما كبر سنه، وبناء على ذلك فيه بعض الأمور. من الذي حسنه؟ آه، والقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. خلاص، والذهبي شوية ده إمام، مفهوم يا مشايخ؟ أول كم بيطبقوه على مين؟ ده سالم عليا. وإن قلت لك ده أنا معرفش، قول له يلا خد شفتك وروح. الأمر أمر دين يا رجالة، الأمر أمر دين، وكفى استخفافا واستهانة بشريعة الله. روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ودي قاعدة عامة، أي واحد فينا أراد أن يغير ثيابه واخد بالك في غرفة النوم، أو حتى أراد أن يأتي أهله وتجرد، سم الله. فإذا سميت الله ستر، ستر حائل، لا يتمكن الشيطان من أن يرى عورتك أو عورة زوجك. هنا بقى النخوة والرجولة والغيرة، أي واحد حر عنده حياء يستحي أن حد يشوف عورته. تم الشيطان ده شفه وعمل يعمل فقال من عملش لما لم تذكر الله عز وجل. يبقى ستر، نشوف الأدب الرباني والعلم الشرعي. عشان كده دايما لما تيجي تتكلم مع الناس في مثل هذه الأمور في دروسك، قبل أن تذكر الحكم لابد أن تلفت أنظار الناس: يا معشر المسلمين انظروا إلى شريعتكم استوعبت كل مناحي الحياة، ما عندنا شيء في حياتنا إلا واستوعبته شريعة الإسلام. اكتب عندك: وفي رواية عند أبي داود وابن ماجة بسند صحيح أيضا من حديث زيد بن أرقم، وفي رواية عند أبي داود وابن ماجة من حديث زيد بن أرقم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش، الحشوش دي أماكن قضاء الحاجة، احنا عايزين نفرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام. طبعا مصطلح الحمام ده مصطلح حادث، أما عند المتقدمين له معنى، وعندنا في سنة 1438 له معنى. الحمام عندنا بتخش تلاقي القعده الفرنجي والمش عارف ايه والكلام ده كله، ده الحمام عندنا. هذه اللفظه غير صحيحه لغه معايا. الصواب ده على الوضع ده ممكن نسميه ايه؟ الكنيف. والكنيف لغه عربيه فصحى جمعها كنف، اللي هو المكان الذي يقضي فيه الانسان حاجته بولا او غائطه، ده يسمى ايه؟ هو ده المقصود بالخلاء بقى. اما الحمام في الصدر الاول كان واحد عنده عامل شويه حمامات، حمام ايه؟ غرفه وفيها شويه ميه سخنين وشويه صابون واشنان لمن اراد ان ايه؟ ان يغتسل، ده اسمه الحمام، واخد بالك؟ اما في عصرنا الحاضر فالامر يختلف. وديت من المصطلحات التي ينبغي عند ذكرها ان نراعي معناها الذي اختلف باختلاف العصر. وده اللي بيقع في مين؟ الجماعة المبتدعة التبليغ والدعوة. يقول لك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قريش في أنديته، يوم يروح النوادي. واخد بالك أيها الأحمق، هل وقفت على معنى النادي في لغة العرب وإيه المقصود منه؟ ولكن دايما كده إيه هي الإشكالية فين؟ إن هو اعتقد إن الخروج 3 أيام أو 40 أو 50 أو 60 ده جهاد، اعتقدها ابتداء. جه يلاقي أدل ما وجد، قال له خلاص بقى نلوى أعناقها نبتدع، المهم التنين إيه؟ على ما نحن عليه. ودي طبعا مصيبة لوحدها في أمة الإسلام. الشاهد يا مشايخ إن مصطلح الحمام في عصرنا الحاضر بيختلف عن مصطلح الحمام في المتقدمين، زي الغناء بالضبط. الغناء واحد اسأل أي واحد ثقافته الدنيوية عام قل له الغناء، قال لك يعني معناها الدربك التي له واحد هايف كده عمال يتكلم. طب ولكن الغناء عند المتقدمين لا مش كده، ده الغناء عند المتقدمين نوع من أنواع الشعر، والشعر كلام موزون مقف. لذلك لما جاء رجل يسمى أبو حامد الخلفاني إلى الإمام أحمد وقال له: يا إمام ما تقول في الغناء؟ فقال الإمام أحمد: إمام مثل ماذا يا أبا حامد؟ غناء يعني زي إيه؟ يعني اشرح لي كده مثل ماذا؟ قال: يعني مثلا أنا قاعد كده قلت: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولأن ما تخفيه عليه يغيب. قال الإمام أحمد: لا بأس يا أبا حامد، حلال. يجي بقى المبتدئ يقول لك: وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال حلال. انتبهوا معشر الموحدين، دا لأن أهل البدع أنجاز قلوبهم مريضة ونفوسهم خبيثة، يستلون من كلام العلماء ما يوافق بدعتهم. يبقى الشاهد المصطلحات نفسها، الكلمة بتدل على معالم في الصدر الأول لها معنى، ها، وفي العصر الحاضر لها إيه معنى، يبقى لازم أعرف معناها كويس. يبقى حينما يقول إنسان كذا قوله أنت كلمة دليل إتها فين، عند مصطلح من. عشان كده دايما بنوصي من أراد أن يدرس الفقه على المذهب، وده غير صحيح، دراسة الفقه ودراسة الشريعة على الأدلة مش على المذهب. ولكن على فرض هو رجل متخصص يقول مثلا يحضر سيد ماجستير أو دكتوراه في الفقه الحنفي أو أي فقه، نقول له قبل أن تشرع في دراسة الفقه على المذاهب قف على مصطلحات المذهب قبل أن تشرع. يعني أنا عاوز أدرس مثلا فقه، مثلا الفقه الواضح أو المقدر بن قدام أو نيل الأوطال للشوكان أو التطرخانية للأحلام أو المبسوط للصرخص، أي كتاب من كتب الفقه المذهبي، قبل ما افتح الجلدة أخذ كده محاضرة 2-3 حول مصطلحات المذهب. بيقول لما بيقول كلمة بيقصد لها إيه، لأنها تختلف من مذهب لمذهب. مفهوم يا أخوانا القواعد دي؟ يبقى الكلمات التي لها معان وتغيرت معانيها من عصر لعصر لابد أن نراعي المعنى عند إطلاق الكلمة حتى لا نكذب على الشريعة وندلس على الناس. طيب، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أول السطر. ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة وغيرها. ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج، ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة. وروى الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج يقول، وروى الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. عند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أول السطر. وكلمة غفرانك، وكلمة غفرانك منصوبة على المفعولية، منصوب على المفعول، أي أسألك غفرانك، أي أسألك غفرانك على المفعولية. واحدة فقط، أين أكتب؟ وهذا الذكر يقال عند دخول المكان المعدل ذلك، يقال عند دخول المكان المعد لذلك. وأما إن كان في الصحراء فليفعله عند الشروع كتشمير الثياب ونحوه. وأما إن كان في الصحراء، يعني متى يقال الذكر؟ إذا كان في الصحراء. طيب احنا في المكان، لما تفتح عتبة الباب وهتدخل بقى قدم رجلك اليسرى، لكن انت في الصحراء. فالعلماء قالوا عند تشمير الثياب، عند الشروع كتشمير الثياب ونحوه. أول السطر. قال الإمام أحمد ما دخلت الخلاء ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. ما دخلت الخلاء ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. نرجع للحديث. الحديث الثاني عشر. مين؟ كل الأجندة عندي كل اللي فيها إما الشيخ أحمد شاكر وإما الألباني مؤنث تماما يعني. فضل يا ولدي. لا سواء عند قضاء الحاجة بس. فضل يا شيخ. الأندية مصطلح النادي في عند المتقدمين مكان في صحة الطريق أو عند مسجد مثلا يجتمع فيه الناس، فكل مجمع للناس يسمى نادي. الحديث الثاني عشر. قلت بالك احنا لسه هنبدأ في الاثناشر اهو، يعني ممكن تستدرك ما فاتك إن كنت قصرت في الحفظ. نصيحة كلها سنة ولا سنة ونص هنلاقي فوجئنا في الحديث الخمسمية أو الخمسين بعد المائة الرابعة. تعض أصابع الندم أن لم تكن بدأت في الحفظ مش هينفع، لسه في البداية. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتبونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. في هنا بقى قاعدة مهمة جدا، يعني أرجو أن تفهم أولا ثم تكتب ثانيا. احنا قلنا قبل ذلك مرارا ان لغة العرب عبارة عن الفاظ، صح يا أبا زياد؟ والالفاظ ديت لها معنى ولا لا يا سالم؟ لها معنى بوضع العربية، وده كلام يعني العرب عارفاه. واحد عاوز من واحد حاجة بيتكلم بكلام يدل على معنى ما يريد. لما جاء الإسلام يا أخوانا أخذ بعض هذه الألفاظ التي لها معنى ووضع لها معنى آخر، كويس؟ وهجيب لك أمثلة كتير. يبقى أنا عندي لفظ في لغة العرب، اللفظ ده بنقرأه في لغة العرب في الشعر أو في النثر أو في الخطب أو نحوها بنجد له معنى معين. فلما جاء الإسلام أخذ هذا اللفظ ولكن أخذه على معنى آخر غير المعنى الذي وضع له في لغة العرب. الكلام ده هنسميه إيه بقى؟ الكل اللي قلته ده هنسميه الأسباب الإسلامية. سماها إيه؟ الأسباب الإسلامية. اكتب عندك: ومصطلح الأسباب الإسلامية كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. ومصطلح الأسباب الإسلامية كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. وده كتاب مهم للي عاوز يقرأ في اللغة، مقاييس اللغة لابن فارس. هي ألفاظ لها معنى في لغة العرب، ألفاظ لها معنى في لغة العرب، واستعملها الإسلام في معنى غير المعنى الذي وضعت له. واستعملها الإسلام في معنى غير المعنى الذي وضعت له. يبقى ألفاظ لها معنى في لغة العرب. جه الإسلام وجدنا الألفاظ ديت في المصحف وفي السنة، طب معناها إيه؟ قال لك لا، ده هنا الشرع وضع لها معان غير المعنى الأول. واضح يا اخوانا؟ طيب سؤال: اللفظ ده وهجيب لك امثله، لما اجي اقراه يا ترى اعتبر معناه اللغوي ولا معناه الشرعي الجديد؟ السؤال واضح؟ أنا سألت وما طلبتش إجابة، بتجاوب ليه يا شيخ محمود؟ أنا قلت لك جاوب معايا مشايخ. يبقى اللفظ ده ركزوا معايا، لأن بيجي إشكال كبير جدا يتغير الحكم من عدم الفطنة لهذه القاعدة. يبقى عندي لفظ له كم معنى يا سالم؟ معنى إيه؟ معنى في لغة العرب، والشرع استخدمه في معنى آخر. طب أنا لما أجي أقرأه على أي المعنيين أحمله؟ الجواب ننظر لمجيء هذا اللفظ، إن جاء على لسان اللغة فمعناه اللغوي، إن جاء في لسان الشرعي فمعناه الشرعي. وضحت كده؟ قبل ما نجيب أمثلة تاني معايا عرساوي، يبقى أنا عندي ألفاظ لها معاني، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. وده هعمل لكم مبحث ممكن النهارده أو اللقاء القادم عن اللي هي إيه؟ حقائق الألفاظ، لأن عندنا الألفاظ له حقيقة شرعية لغوية عرفية اصطلاحية، أمش تبع نهي لازم نحددها معايا مشايخ. فعندنا لفظ له معنى في لغة العربي معروف في أشعارهم وفي كلامهم، ولكن وجدنا هذا اللفظ في القرآن والسنة، والقرآن والسنة استخدموا في معنى آخر غير الذي استخدمه فيه العرب. طب إذا سمعت هذا اللفظ على أي المعنيين أحمله؟ قال لك أنت سمعته من مين؟ سمعته في لسان العرب يبقى معناه اللغوي، سمعته في لسان الشرعي يبقى معناه الإيه؟ الشرعي. واضح يا مشايخ كده؟ عندك كلمة إيه؟ التيمم. التيمم كلمة هي لفظ معناه في لغة العربي القصد، معناه إيه القصد؟ يقول كعب بن مالك: فلما جاءني كتاب ملك غسان قرأته فإذا فيه كذا وكذا فعلمت أن هذا من البلاء فتيممت. أهي يعني إيه؟ قصدت، فتيممت به التنور فسجرته به. يبقى هنا تيمم بمعنى قصد، مظبوط يا مشايخ؟ ده فين في اللغة؟ طب قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاقصدوا. قال لك لا لا استنى بقى، ده لها معنى ثاني خالص. والتيمم في الشرع هو التقرب إلى الله بعبادة عن طريق ضرب الصعيد ضربة واحدة ومسح الكفين والوجه للصلاة أو للعبادة التي يشترط لها الطهارة. طب ايه ده وده؟ الله هو كده اسمها ايه بقى؟ الاسباب الايه؟ الاسلاميه. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجاله؟ هعمل لي تاني حاضر، بس قاعده مهمه عشان لما يجي مثلا يقول لك ايه؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هل بقي علي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما أو الصلاة لهما. الصلاة لهما؟ أصلي لأبوي وأمي؟ قال لك لا. أمال معناها إيه؟ قال لك هنا بقى القاعدة بتفرق بقى هنا. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى اللفظ له معنيين، معنى في لغة العرب ومعنى في الشرع. معايا يا مشايخ؟ يبقى حينما يأتي في لسان الشرع أحمله على معناه الشرعي، جاء في لسان اللغة أحمله على الإيه؟ على المعنى الإيه؟ اللغوي. يبقى التيمم هو التقرب إلى الله عز وجل بعبادة عن طريق ضرب الصعيد ضربة واحدة بالكفين ومسح الوجه والكفين، اسمها الإيه؟ التيمم. واضح يا مشايخ كده؟ مفهوم العبارة دي؟ مثال آخر عندك مثلا الغائط، واللي خلينا اقول الكلام ده كله الكلمه ديت لما قبلت الغائط، الكلمه ديت لفظ عربي، لفظ عربي يعني له معنى، معناه في لغه العرب المكان المنخفض، ده معناه في لغه العرب. طب جه الشرع قال لك لا، هنستخدمه على الشيء الذي يخرج من الدبر عند قضاء الحاجه، يبقى أصبح ده له معنى وده له معنى آخر. يبقى أو جاء أحد منكم من الغائط، ما ينفعش هنا منخفض من الأرض ولا ينفع نقولها، ما ينفعش خالص أبدا. ليه؟ لأن الشارع الحكيم اختار لها معنى آخر، كذلك كلمة الصلاة، الصلاة في لغة العربي معناها الدعاء. طب في الشرع؟ لا، ده في الشرع لها أربع معان غير معنى الدعاء، من جملتها التقرب إلى الله عز وجل بعبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم لها شروط وأركان. يبقى دي معناه أو من معانيه. يبقى أصبح لما يجي هذا اللفظ في لسان الشرع يبقى معناه الشرع. طيب جاء في لسان اللغة يبقى معناه الإيه؟ معناه اللغوي. مفهوم يا رجالة الكلام ده؟ واضحة يا مشايخ؟ فضل يا ولدي. طيب معناها ما هو معناها ما يخرج من الدور. مش المكان المنخفض. لا معايا اخي الفضل. واضح يا مشايخ القاعده؟ اتفضل يا اخي. لا، المعنى اللغوي الدعاء. وفي مثال اخر. حاضر حاضر حاضر. هنا بيسأل سؤال جزاه الله خير، ولكن أنا ما أحببت أن أفصل أكثر من اللازم حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض. قال الله عز وجل في التنزيل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لا، من سورة التوبة: إن صلاتك سكن لهم. هنا الصلاة جاءت فين؟ في الشرع. يبقى معناها انهم الشرع، القاعده اللي احنا ماشيين عليها. انت خايف ليه؟ معنا عندنا قاعده اهي: جاء اللفظ في لسان الشرع يبقى معناه الشرع، جاء في لسان اللغه يبقى معناه اللغه، جاء في لسان العرف يبقى معناه العرف، جاء في لسان الفقهاء يبقى معناه الاصطلاح. زي بالضبط كده، انا بقول لاخونا معاك فلوس؟ قال لي معايا. طب هات، طلع لي 200 جنيه. دي في اللغه مش فلوس. الفلوس في اللغة اللي هي الفلس من النحاس، هذا معناه الفلوس في اللغة. ولكن تعرفنا ان هو ان الفلوس الورقة 250، يبقى اسمه معناه الايه؟ معناه العرف. زي بالضبط كده اللحمة، اللحمة بقى خروف ولا نعجة ولا جاموسة ولا بقرة ولا جمل. طب والسمك؟ ده سمك مش لحم. طب ربنا قال لحما طري. ها، واضح يا مشايخ؟ يبقى القاعدة عندنا ماشي. طيب هل من الممكن أن يأتي المعنى اللغوي في لسان الشارع؟ الجواب نعم. كيف نعرف؟ بوجود قرينة تدل على ذلك. فقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الصدقة من أحد يدعو له. يبقى صل هنا بمعنى إيه؟ الدعاء. كذلك: هل بقي علي من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، أي الدعاء. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يصلي أحد لأحد، لا في حياته ولا بعد موته. مفهوم يا مشايخ؟ واضح القواعد ديت ولا سهلة؟ طيب نرجع للكتاب. يبقى الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتبونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا الحديث في اللقاء القادم. وأرجو ألا تغفلوا عن الأذكار الموظفة في اليوم والليل قبل المغرب. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.